بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال: ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد ابن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة. أعد لنا عبد العزيز من هي التي تزوج بها بعد ذلك؟ زينب بنت من؟ بنت جحش. ما قرابتها عازم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، ابنة عمته أميمة. قال: وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال: ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة. وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري، الحديث في البخاري: زوجكن أهاليكن، يعني كل امرأة من أمهات المؤمنين زوجها وليها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما زينب بنت جحش فالعقد مباشرة: زوجناكها من السماء بغير ولي، ما تحتاج إلى ولي. وهذا من أدلة أي مسألة من مسائل العقيدة أنور العلو. أحسنت، زوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن خواصها، هذا مما اختصت به على سائر أمهات المؤمنين، أن الله كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته. قال: وتوفيت في أول خلافة عمر ابن الخطاب، وكانت أولا عند زيد ابن حارثة. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبناه، فلما طلقها زوجه الله إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه، لأن زوجة المتبنى ليست من المحرمات. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، خرج به المتبنى فليست زوجته من المحرمات، أما الابن من الصلب فزوجته تصير محرمة. إذا تزوج ولدك امرأة بمجرد العقد صرت محرما لها حتى ولو طلقها ولدك. قال: وتزوج جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبي بني المصطلق، فجاءت تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها. حديث صحيح المسند عند أحمد بن حديث عائشة، وقعت في نصيب ثابت بن قيس، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستعين في كتابتها. قالت عائشة: وكانت امرأة حلوة ملاحة، خشيت أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: لأنه كان لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فخشيت عائشة أن تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فربما تزوجها. فما إن دخلت وسألت ألعان على كتابتها، قال لها: هل لك فيما هو خير من ذلك؟ أن أعتقك، يعني يدفع عنها الكتابة التي لها ويتزوجها. فاعتقها وتزوجها. والصحابة رضي الله عنهم بعد أن تزوجها توقيرا لأصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: كيف هؤلاء الآن الذين في أيدينا ممن سبيناهم من بني المصطلق قد صاروا أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فمن التوقير للنبي عليه الصلاة والسلام أن نطلق أصهاره. قالت عائشة: فما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية، أعتق أكثر من 100 أهل بيت من قومها بسبب زواجها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر ابن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، والأول أشهر. تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، يعني نحو نصف كيلو من الذهب. الدينار 4 جرامات، كم سيكون؟ أكثر، قريب 100 × 400، يعني تقريبا 100، وهذا الآن 400، تقريبا 4 كيلو. قال: وسيقت إليه من هنالك عامة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان صداقهن كما قالت عائشة 12 أوقية ونصف من الفضة، يعني نحو 500 درهم، هذه بالدنانير الذهبية. وسيقت إليه من هنالك، وماتت في أيام أخيها معاوية، يعني بعد 40. قال: هذا المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر. وأما حديث عكرمة ابن عمار عن أبي الزميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألك 3، فأعطاه إياهن، منها: وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. قال: فهذا الحديث، مع أنه في مسلم، غلط ظاهر لا خفاء به. قال أبو محمد ابن حزم: وهو موضوع بلا شك، كذبه عكرمة ابن عمار، يعني أخطأ فيه. قال ابن الجوزي: في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به، أي الوهم اتهم به عكرمة ابن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر، ولكن قالوا قصة تنصره فيها نظر. شيخنا يحيى يقول: أعطاه بعض طلبة العلم بحثا فيها، لأن ذكرنا ترجمتها في تنوير الأفهام، ثم قال: هذه يعني تحتاج إلى تنبيه عليها، أنه كان يعني اشتهر هذا عند أهل السير أنه تنصر، لكن قال الصحيح أنه لم يثبت هذا أنه تنصر، فيبقى على ما هو عليه، على الأصل، على صحبته. وثبتت أم حبيبة على إسلامها، يعني هذا الآن كل الكلام على هذا الحديث أبي الزميل عن ابن عباس. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال وأحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو الزميل قال حدثني ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نبي الله، يعني هذا بعد إسلامه، ما كانوا يقعدون إليه ولا يكلمونه، يا نبي الله، 3 أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. هذا هو الحديث الآن الذي ينبه عليه ابن القيم، وذكر كلام ابن حزم وذكر كلام ابن الجوزي، وقالوا حكموا عليه بالنكارة. قال: وقد اتهموا به عكرمة بن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش وولدت له وهجر بها، وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقا، وذلك في سنة 70 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة 8، يعني معناه أنه يكون هذا الكلام أن أم حبيبة على هذا الحديث ما تزوجت إلا بعد الفتح، وهي قد تزوجت قبل ذلك. هذا من جملة النكارة التي فيه. وأيضا في هذا الحديث أنه قال له: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، فقال نعم. ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة. وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال: ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، يعني الذين يقولون هذا القول، وهذه طريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسير والتواريخ وما قد كان. إذن هذا الأول، التأويل الأول عند بعض أهل العلم. وقال الطائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطييبا لقلبه، فإنه كان تزوجها بغير اختياره. قال: وهذا أيضا باطل، لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء. وقال الطائفة تأويل ثالث وتخريج للحديث، وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر، حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار، وأن يتخذ ابنه كاتبا، يعني انظر، يعني الآن يقول: فلما ورد على هؤلاء، من هم هؤلاء؟ الطائفة الثالثة الذين تأولوا هذا التأويل. ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله، أي من سؤال أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يؤمر حتى يقاتل الكفار، وأن يتخذ ابنه كاتبا، يعني يقولون: كيف جاء كافرا ويطلب أن يؤمره بقتال الكفار، وأن يتخذ ابنه كاتبا. قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد. قال ابن القيم: والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. وقال الطائفة هؤلاء، هذا القسم الرابع للحديث، محمل صحيح، وهو أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتك الآن، فإني قبل لم أكن راضيا بذلك، والآن فإني قد رضيت، فأسألك أن تكون زوجتك. قال: وهذا وأمثاله لولا أنه قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابة وسماعه والاشتغال به، فإنه من زبد الصدور لا من زبدها. وقال الطائفة، هذه الطائفة كم؟ الخامسة، لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق نساءه لما آل منهن أقبل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال، ظنا منه أنه قد طلقها في من طلق، وهذا من جنس ما قبله، يعني هذا التأويل كذلك مردود. وقال الطائفة بل الحديث صحيح ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأله أن يزوجه أختها رملة، في رواية قال في نسأ كذا وهو وهم أو سبق قلم مصاب عزة، فرملة هو اسم أم حبيبة لا أختها. قال وإنما سأله أن يزوج أختها رملة، يعني في نسخة يعني ما أدري عندكم نسخ إيش رملة نفس هذا. قال ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته، يعني أن أبا سفيان خفي عليه تحريم زواج الجمع بين الأختين، فقد خفي ذلك على ابنته يعني أم المؤمنين أم حبيبة، وهي أفقه منه وأعلم، حين قالت يا رسول الله هل لك في أختي ابنة أبي سفيان، فقال أفعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال وتحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، وأحب من شركني في خير أختي في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. الحديث الصحيحين. قال فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسماها الراوي من عنده أم حبيبة. قال في الحاشية وهذا الذي صوبه ابن كثير، وذكر أنه أفرد رسالة لحديث عكرمة بن عمار. وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، يعني هذه الثانية التي هي أخت أم حبيبة، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما سأل، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم، يعني كيف أعطاه ما سأل وهي أخت أم حبيبة، كيف أعطاه؟ معناه أنه وافق له أن يزوجه ابنته الثانية وما زالت أختها تحته فجمع بين الأختين. قال فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، يعني كلمة فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي أعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل والله أعلم، يعني هذا القول الأخير هو أقرب ما ذكر في ذلك عند الإمام القيم. قال وتزوج صفية بنت حيي ابن أخطب. الحديث كما سمعت هذا قد حكموا عليه بالنكارة، الإمام الألباني يقول عنه منكر. قال وتزوج، أي لا يعني كأنه يحكم عليه، مراده أنه موضوع أنه تقصد أنه كذب، إيه صحيح ما يقال عنه موضوع، العلماء ذكروا عنه وهم. قال وتزوج صلى الله عليه وعلى وسلم صفية بنت حيي ابن أخطب سيد بن النضير من ولد هارون ابن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، ابنة نبي بمعنى أنها من سلالته من ولد هارون بن عمران، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة للأمة، يعني صارت سنة للأمة أن المرأة إذا كانت مملوكة فاعتقها سيدها أن يكون العتق مهرا، ما أمهرها قال نفسها. قال فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك، فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، أو قال جعلت عتق أمتي صداقها، صح العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي. وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقال الطائفة: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم: كتاب سيرة، كتاب فقه، كتاب حديث، كتاب أصول، كتاب ماذا تحدث. عظيم الفائدة. قال: والصحيح القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن هذا ليس من مما هو من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، بل هو عام له ولأمته، فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل. قال: والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل. والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة قال فيها: خالصة لك من دون المؤمنين، أي خاصا بك، ولم يقل هذا في المعتقة، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك. والله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه، فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر. قال: ولتقرير هذه المسألة وبسط الاحتجاج فيها وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضع آخر، وإنما نبهنا عليها تنبيها. قال: ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، بعد أن حل من العمرة، تحلل يعني لم يتزوجها وهو محرم كما قال ابن عباس، وإنما تزوجها وهو حلال كما قالت ميمونة، وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه. الآن انظر كم فوائد حديثية. فإن السفير بينهما في النكاح أعلم الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا وقال: أنا كنت السفير بينهما. أخرجه أحمد قال بالحاشية، والترمذي والنسائي كلهم بلفظ الرسول بينهما. نبحث على السفير بينهما وما نجدها، وهي لفظ الرسول بينهما. وفيه مطر الوراق في إيلين وقد وصله، قد أخرجه مالك مرسلا، يعني بعضهم رجح إرساله بعضهم صحها. قال: وابن عباس إذ ذاك له نحو 10 سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم، وأيضا قد جاء من حديثها هي. وماتت أيام معاوية وقبرها بالسرف. قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية من بني النضير. وقيل القرضية، سبيت يوم بني قريظة فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقها ثم راجعها. وقال الطائفة: بل كانت أمته، فكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي، ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي، وقال: هو الأثبت عند أهل العلم. وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه، والله أعلم. فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له فلم يتزوجها، فنحو 4 أو 5. قال بعضهم: هن 30 امرأة، وأهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه، يعني هذا القول أنه تزوج 30. والمعروف عندهم أنه بعث في الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها فاستعادت منه فأعاذها: لقد عدت بعظيم الحق بأهلك، ولم يتزوجها. وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا أي برصا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره، حديث سهل، على سور من القرآن. هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ، إشارة إلى الحديث ماذا الذي فيه أنه زوج امرأة بخاتم من حديد، ذكره الحافظ في البلوغ، وهو خلاف الذي في الصحيحين أنه زوجه بما معه من القرآن. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي عن 9، هذه إجماعات، كان يقسم منهن لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، وأما سودة فكان نصيبها لمن؟ لعائشة، يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته زينب بنت جحش 20، وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد، والله أعلم. من هو الذي قال أحسن كتاب في السيرة عندي زاد المعاد؟ الشيخ ابن عثيمين. يعني مهما كتب الكاتب ممن يكون دونه في الرتبة ما يصل، انظر كيف الغزارة العلمية في كتابته، تأتي من هنا فائدة، من هنا فائدة، من هنا فائدة، إلى هنا. سبحانه.